بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا الكتاب النافع بإذن الله تعالى بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما نزال في كتاب الصلاة. ودرس هذه الليلة في الأذكار بعد الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. الشيخ مصنف ابن حجر يقول متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. قوله في الحديث: كان يقول دبر كل صلاة. دبر الشيء عقبة مؤخرة، وهكذا دبر كل صلاة، أو دبر الشيء مؤخرته. وفي القاموس الدبر محركة بالدال والباء، يعني الصلاة آخر وقتها، أو الدبر الصلاة آخر وقتها. والمقصود هنا الأذكار بعد السلام من الصلاة، بعد التسليم. قوله في الدعاء: لا مانع لما أعطيت، أي أن من قضيت له يا رب بقضاء من رزق أو غيره فلا يمنعه أحد عنه. ومعنى لا معطي لما منعت، أي من قضيت عليه بالحرمان فلا معطي له. والجد في قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هو الحظ كما سبق. وقال البخاري رحمه الله تعالى: معناه الغنى. والمراد في الحديث: لا ينفعه أي أحد، لا ينفعه ولا ينجيه حظه في الدنيا بالمال والولد والعظمة والجاه، لا ينفعه إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، وإنما ينجيه فضل الله ورحمته. لا ينفع ذا الجد، يعني الحظ والغنى والعظمة والسلطان والجاه، لا ينفعه بشيء، ولكن إنما ينفع فضل الله ورحمته. الحديث كما ذكر الشيخ بهذا اللفظ متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ووقع عند غيرهما كعبد بن حميد بعد قوله: ولا معطي لما منعت، جاء قوله: ولا راد لما قضيت، زيادة ولا راد لما قضيت. وزاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة معه أو بعد قوله: لك الملك، له الملك وله الحمد، زاد: يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير. إذن فيكون الدعاء مستكملا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني والزيادة التي ذكرت. الحديث هذا كما سمعتم يقال أو كان يقول صلى الله عليه وسلم عقيب الصلاة. أهل العلم اختلفوا في هذا، هل عقيب أو دبر الصلاة، هل قبل السلام أو بعد السلام؟ والأظهر والأرجح والأشهر أنه بعد السلام، أنه بعد السلام. وتأتينا يعني أحاديث أخرى وأدعية أخرى كلها دبر الصلاة، يعني عقب أو عقيب الصلاة بعد انتهاء من الصلاة ومن التسليم. وهو دليل على استحباب هذا الدعاء عقيب الصلوات المكتوبة، لأنه في الحديث دبر كل صلاة مكتوبة، يعني الفرائض. وهو مندوب إليه. لماذا مندوب إلى هذا الدعاء؟ يعني هذا الدعاء مندوب مستحب استحبابا مطلوبا، لأنه أولا مشتمل على توحيد الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأيضا ينسب الأمر كله لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد إلى آخره، وينسب المنع والعطاء إلى الله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وفيه تمام القدرة إليه، نسبة تمام القدرة إليه سبحانه وتعالى. فذلك توحيد الله في ألوهيته لا إله إلا الله، وتوحيده في ربوبيته له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهو الحق المعبود، وهو يعني المتصف المتفرد بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى، وهو المستحق للعبادة. هذا إقرار من العبد بذلك لربه في بعد صلاته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بعد صلاته، وهو أسوتنا وقدوتنا، وقد جاء عنه وسيأتينا في آخر الدرس إن شاء الله أنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث الآخر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن، طبعا تعوذ بهن وسيذكرهن، يعني كلمات بهن دبر كل صلاة أو دبر الصلاة، يعني عقبها كما قلنا. وهذا الذي كان يتعوذ بهن قوله: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد وأمر أمر إرشاد وتوجيه وندب إلى أن نتعوذ عقب الصلاة أو قبل الانتهاء من الصلاة، قبل السلام، قبل السلام استعيذوا من أربع: ومن أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب النار، من فتنة المحيا، ومن فتنة الممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا قبل السلام، وهذا الحديث بعد السلام، كان يقول دبر كل صلاة. إذن فقوله دبر كل صلاة رأينا أنه عقيبها، وقوله اللهم إني أعوذ بك طبعا سبق بيان معنى الاستعاذة. الاستعاذة هي الالتجاء، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذي شر، فمعنى أعوذ ألتجئ إليك. قوله من البخل، البخل هكذا كما تسمعون نطقه، البخل بضم الباء وإسكان الخاء، وفيه لغات، فيه لغات غير هذه لكنه مشهور، البخل والبخل إلى آخره، لكن البخل هو أشهر. البخل معناه إمساك المقتنيات التي يقتنيها الإنسان، إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه. يعني أنت مقتني شيء ومستغن عنه وغيرك محتاج له، فتحبسه عمن يحتاجه، حبسه إما يعني يحتاجه إما على سبيل العارية إن كان مما يستعار ينتفع به، أو على سبيل الاستهلاك إن كان يحتاجه من مأكل ومطعم وملبس، وإن كان يحتاجه ومستغن عنه تعطيه إما على سبيل الهدية وعلى سبيل الحسنة القرض الحسنة أو على سبيل القرض، لكن هذا يبخل. فمن بخل عن شيء من ما يقتنيه ويحتاجه غيره فهذا هو البخل. البخل قالوا إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه. وقيل فيه هذا قاله الشيخ ابن حجر في الشرح، قال هو منع ما يطلب مما يقتنى، وشره شر البخل وشر المنع شره ما كان طالبه مستحقا، ولا سيما إذا كان إن كان من غير مال المسؤول. بعض الناس يبخل حتى بمال غيره، يعني بعض الناس يبخل ويمنع الناس من مال غيره، حتى يعني من مال نفسه ومن مال غيره، وهذا شره كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. ويعني وهناك شيء اسمه الشح، هذا البخل، البخل منع ما يقتنى مما يحتاجه الناس، أو يعني منع ما يطلب مما يقتنى وشره ما كان منعا لغير مالكه. فما هو الشح؟ قد ورد الشح والشح والبخل، هل هما مترادفان؟ طبعا الشح بخل وزيادة، الشح بخل وزيادة. الشح هو البخل مع زيادة الحرص على ما لدى الغير، أو الحرص على جمع ما لا يستحقه الإنسان أو ما لا يستاهله. قالوا الشح البخل مع حرص على ما ليس له، أو هو الإفراط في الحرص على الشيء. هذا كله يعني صفات مذمومة ليست من خلق المسلم، ولهذا كان يستعيذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أعوذ بك من الجبن، الجبن مثل على وزن البخل، جبن على وزن البخل هكذا بضم الجيم وإسكان الباء، ومعناه هو ماذا؟ الهيبة من الأشياء، أو شدة الهيبة من الأشياء، يعني شدة الهيبة من كل شيء، هذا جبن. والمقصود به هنا الهيبة من فعل ما يجب على الإنسان فعله من الجهاد في سبيل الله، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الحاجة إليه. والجبن صفة ذميمة لا شك فيها، الجبن صفة ذميمة تمنع صاحبها من الإقدام على الخير ومن منع الشر عن نفسه وعن غيره، وليس من صفات المؤمن الجبن ولا الكذب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هاتين الخصلتين البخل والجبن. وأيضا ورد في الحديث هذا الذي معنا وأن أرد إلى أرذل العمر. الرد إلى أرذل العمر يعني غير محبب، ما في أحد من الناس يحب أن يرجع إلى الوقت. طبعا أرذل العمر هو ماذا؟ هو يعني بلوغ الهرم والخرف، الهرم في الجسم والخرف في العقل، فحتى يعود الإنسان كهيئته يوم كان طفلا صغيرا لا يقدر أن يحمي نفسه ولا أن يخدم نفسه ولا يفهم كثيرا. وهذا مشاهد في بعض الناس الذين يصلون إلى هذه الحالة إلى هذا السن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعوذ من أن يرد إلى أرض العمر، وقد استجاب له ربه ولحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وتوفي وعمره 63 سنة، يعني في كامل قوته البدنية والحسية والعقلية صلى الله عليه وسلم. إذن الرد إلى أرض العمر هذا أمر غير مرغوب فيه، لأنه يعني يتعب الإنسان هو ذاته في حياته ويتعب غيره ويصبح عالة على الناس. فلهذا الحال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الحالة، وهذا فيه أسوة لنا وقدوة، أننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتيمنا، أن يحسن خواتيمنا. ومن حسن الخاتمة أن تموت وقواك العقلية، ورد في الدعاء يعني يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، يعني تموت وأنت على يعني حال صحيح معافا تؤدي ما أراد الله لك أن تؤديه من الطاعات. قوله ومن فتنة الدنيا في الحديث، أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فتنة الدنيا معلوم، فتنة الدنيا بالشهوات، فتنة الدنيا بالشهوات، المال فتنة والأولاد فتنة والجاه فتنة والسلطان فتنة. أي سلطان؟ السلطان ابتداء من يعني مسؤوليتك عن حراسة بيت أو كذا إلى الملك، هذا كله سلطان. وكل من وصل إلى هذا فهو فتنة، لأنه فتنة في السعي إليه، وفتنة في العمل فيه، وقد يستخدمه من حصل عليه أو حصله في شر فتنة، وقد يلغي يعني يغويه ويلهيه عما يجب عليه من عبادة الله سبحانه وتعالى. فاستعاد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الدنيا. وقد قال الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأيضا زين للناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا المال والنساء، زين للناس حب الشهوات من النساء وذكر والبنين أولاد، وهذه الفتن والخيل والأنعام، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام. إذن نساء أبناء أولاد أموال، وهذه يحوطها ويلحق بها الجاه والسلطان وكذا إلى آخره، هذه هي الشهوات، وهذه هي مطية الضلال الذي يصل إلى أول الذي يوصل الإنسان إلى ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى بسبب سعيه الشديد وحرصه على ذلك، وبسبب تصرفه فيه إذا حصل له أو الخطأ في تصرفه والمجاوزة الحد في تصرفه فيه وعدم يعني استعماله في طاعة الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من الفتنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من فتنة الدنيا، والمراد به فتنة الشهوات التي تصيب الإنسان أو تعرض للإنسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستعيذ بالله من الفتنة، ونحن نقصر ونحن تمر علينا الأيام والساعات والليالي وكذا إلى آخره، ولا نلتفت إلى هذا يعني المأزق الذي يمكن نقع فيه بسبب حبنا للدنيا وسعينا فيها ومحرصنا على أخذها بطريق صحيح أو غير صحيح إلى آخره. إذن فلنستعذ بالله من فتنة الدنيا ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قوله في الحديث ومن فتنة ومن عذاب القبر، سبق معنا في الدرس قبل الماضي الله أعلم أننا تكلمنا بنوع من التفصيل في موضوع مسألة عذاب القبر، وهو حق وثابت لا بد منه على ما هو عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وأنه لا بد أن الإنسان يحاسب في قبره، فإما أن يكون ذلك روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النيران. نسأل الله تعالى أن تكون قبورنا روضات من رياض الجنة، وأن يجنبنا ربنا عذاب القبر وفتنة القبر. الحديث الآخر قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الدعاء هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره، الشيخ يقول رواه مسلم. ومفردات هذا الحديث قوله إذا انصرف من صلاته، إذا هذا صريح في أن هذا الدعاء بعد السلام، بعد أن يسلم يعني يدعو بهذا الدعاء. وقوله استغفر ثلاثا، استغفر ثلاثا ممكن يقول غفرانك يا رب، ممكن يقول يعني أسألك المغفرة مثل إلى آخره، لكن صح أن يعني صيغة الاستغفار أن يقول أستغفر الله، وهذا الذي والحمد لله تقولونه جميعا في صلاتكم أستغفر الله ثلاثا، فتقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام. الإمام النووي في قوله في كيفية الاستغفار قال تقول أستغفر الله كما قلنا، والاستغفار بعد الصلاة، لاحظ يا إخي لا تظن أن الاستغفار إنما يكون بعد عمل خطأ أو بعد ذنب فعله يعني ذنب صريح أو كذا، لا، تحتاج إلى الاستغفار عن الوقوع في 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 الممنوع المحظور وعن التقصير في الواجب، تحتاج إلى الاستغفار عن الوقوع في المحظور وعن التقصير في أداء الواجب. هذا الاستغفار الذي كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله بعد أن ينصرف من صلاته استغفار بعد عبادة، وأهم العبادات فبعد أن ينصرف يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا. يستغفر من ماذا؟ أولا هو بالنسبة له عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا لكن هذا تشريع ومطلوب منه عليه الصلاة والسلام، لأنه ما فرض على الأمة فرض عليه صلى الله عليه وسلم، لكنه أيضا هو قدوتنا وأسوتنا ونحن أولى بالاستغفار منه. الاستغفار بعد الصلاة حكمته أن الإنسان قد يقصر في صلاته، بل تحقيقا قد هذه ليست تقليل هي تحقيق، يعني الإنسان يقصر في أثناء صلاته. بماذا؟ بسبب الوسواس، الوسوسة التي تخطر على باله، والشيطان حريص على أن يذهب من الإنسان صلاته. فعندما يدخل الإنسان، كلنا مجرب هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، بمجرد ما يدخل الإنسان في صلاته يأتيه الوسواس ويذكره بأشياء كان ناسيها ويخطر بباله وكذا إلى آخره، شيء عجيب، لأنه يريد أن يصرفك عن ما أنت فيه من الخير والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما بعد الإنسان في خواطره عن ما هو فيه، كلما كان ذلك أنقص من صلاته ومن ما هو مطلوب منه، فيحتاج إلى الاستغفار أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى الاستغفار. قالوا استغفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق العبودية على التمام، ولما يعرض له من الوسواس والمخاطر، فشرع الاستغفار تداركا لذلك الخلل والتقصير الذي يكون في الصلاة. قوله في الحديث كان يقول اللهم أنت السلام، يخاطب ربه، اللهم يا رب أنت السلام. ما معنى أنت السلام؟ هذا السلام اسم من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، وشرع للمسلم وصف ربه بالسلام، اللهم أنت السلام، يعني أن يقول المسلم يخاطب ربه يا رب أنت السلام، شرع له ذلك كما وصف الله نفسه بذلك. ماذا قال الله في ذكر أسمائه؟ ها، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وذكر الأسماء. فالله قد ذكر أن من أسمائه السلام، وأنت أيها المؤمن مخاطب بأن تصف ربك بما وصف به نفسه، قول السلام. لكن ما معنى السلام؟ ما معنى هذا الاسم لله سبحانه وتعالى؟ معناه السالم من كل نقص وعيب ومثلبة، السالم من العيوب والنقص والآفات سبحانه وتعالى، هو يعني ذا الجلال والإكرام والكمال والإكرام سبحانه وتعالى. قال أنت السلام، هذا وصف من العبد لربه بما وصف ربه نفسه به. ومنك السلام، أنت السلام ومنك السلام، نحن نقولها في صلاتنا، نعم الحمد لله أخذناها من أول ما بدأنا وتعلمنا كيف نصلي ونحن صغار، نكرر ذلك، لكن لابد أن يرسخ في أذهاننا معاني ما نقوله، سواء كان من القرآن الذي نقرأه في الصلاة أو من الأدعية والذكر ونحوه. فقوله هنا ومنك السلام، منك السلام، أنت السلام ومنك السلام، منك السلام يعني منك نطلب السلامة، السلامة من الشرور والآفات والأضرار وغيرها إنما تكون من الله سبحانه وتعالى، إذا لم يرد الله بك السلامة فلن تستطيع شيئا، وإنما سلامة من الله، نطلب السلامة من شرور الدنيا ومن من عذاب الآخرة. فأنت السلام ومنك السلام يعني منك السلامة من كل شر في الدنيا ومن كل شر أيضا في الآخرة. وقوله في الحديث يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت، تباركت معلوم، يا ذا الجلال والإكرام، هذان اسمان أيضا أو هاتان صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى، ذا الجلال والإكرام. الجلال يعني ماذا؟ ها؟ يعني العظمة، يعني الغنى المطلق والعظمة والفضل التام وغير ذلك من الصفات العليا أو العلى لله سبحانه وتعالى، يا ذا الجلال والإكرام. وقيل يا ذا الجلال يعني الذي عنده إجلال عبده المطيع وتعظيمه، عباده الصالحين يجلهم سبحانه وتعالى عن غيرهم من الخلق ويعظمهم ويكرمهم، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. إذن هو ذو الجلال يعني ذو الغنى المطلق والفضل والعظمة، وهو ذو الجلال أي المكرم المعظم المجل لعباده الصالحين. فهذا من باب من حسن الدعاء أنك تذكر من تدعوه أو تطلب منه بأجل صفاته وبأقرب صفاته إلى ما تريده منه. فذا الجلال هذه صفة العظمة والغنى والفضل له، وذا الجلال هو الذي يعطي ويعظم ويكرم عباده، فأنت تطلب منه الإكرام والعظمة لأنه عظيم جليل ويعطي عباده ما يشاءون وما يشاء هو أن يعطيهم. وهذا الاسم ذا الجلال من عظائم صفاته سبحانه وتعالى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألذوا، ألذوا يعني أكثروا ألحوا، ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا من الدعاء والنداء بهذا الاسم العظيم يا ذا الجلال والإكرام. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني من محاسن وفوائد هذا الاسم والدعاء به، ورد في الصحيح في ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر برجل يصلي وهو يقول في دعائه يا ذا الجلال والإكرام، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قد استجيب لك. قال عليه الصلاة والسلام لما سمعه يلح بالدعاء بيا ذا الجلال والإكرام خاطبه وقال له قد استجيب لك. الحديث الآخر في هذا الباب قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال ذلك؟ إلى الآن الجملة ما انتهت، هذا شرط. من قال ذلك؟ ما هو الجواب؟ جواب الشرط، هذه جملة شرطية. من قال من سبح الله 33 وكبر 33 وحمد 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام غفر له أو غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وعد من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يغفر لمن يقول ذلك بعد صلاته صادقا مخلصا لله، أن يغفر له ما يعني ما كان من خطأ ولو كثر مهما كثر. رواه الإمام مسلم. في رواية أخرى أن التكبير 34، التكبير بدأ 33 يكون 34 فيكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير نعم من كبر من سبح الله 33 حمد الله 33 كبر 3 وكبر 34 صارت تمت 100 بالتكبير. هذه في رواية، في الرواية الأخرى. والرواية الأولى أن 100 تتم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكلاهما وارد. فقوله من سبح الله دبر كل صلاة 33، سبح الله كما قلنا في الاستغفار، سبح الله يعني قال سبحان الله، يعني الصيغة التي تقول بها تسبح الله تقول سبحان الله، يعني هذا الذي ذكره أهل العلم، يعني ممكن سبح الله واحد يقول أسبح الله أو يعني سبحت لله أو كذا، هذا حصل منه تسبيح، لكن الذي قاله أهل العلم في صيغة سبح الله يعني قال سبحان الله. وقوله حمد الله كذلك يعني يقول الحمد لله، وكذلك قوله كبر الله يعني يقول الله أكبر. قوله فتلك 99، هذه 99 يعني تمام 99 على عدد أسماء الله الحسنى، كما صح في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قوله وقال تمام 100 لا إله إلا الله، غفرت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر تعرفونه، الذي ما شاهد البحر شاهده على الطبيعة، شاهده في غيرها. زبد البحر هو ما يعلو الماء عند هيجان البحر، يعني الرغوة الشديدة تلك، يعني وما أكثرها، يعني زبد البحر. يعني فما كان، فلو كانت خطايا ابن آدم مثل هذا كثرة لغفرها الله سبحانه وتعالى بسبب هذا التسبيح. والرواية الأخرى أن التكبير 34، أي وبه تتم المئة كما قلنا. ولهذا قال بعض أهل العلم ينبغي للمسلم أن يقول هذا مرة وهذا مرة، يعني يقول هذا أحيانا يسبح الله 33، يحمده 33، ويكبره 33، ويقول تمام من 100 لا إله إلا الله. وأحيانا يعني بعض الأحيان يجعل التكبير 34 حتى يكون ممتثلا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول هذا حينا ويقول هذا حينا. نعم، المشهور المعروف الناس يعني تختتم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولكن الحديث ورد في رواية أخرى عند مسلم أن التكبير 34، ولهذا يستحسن، أهل العلم يستحسنون أنه إذا وردت يعني صيغ معينة أو هيئات معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر منه أو بفعله عليه الصلاة والسلام، ولو كان بعض الهيئات الصفات أو بعض الأقوال أشهر وأقوى ثبوتا من الأخرى مع ثبوت الصفة الثانية أو يعني أو القول الآخر، الأولى بالمسلم أن يأتي هذه الصفة الثانية أو القول الآخر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ولو أحيانا حتى يتحقق فيه أنه امتثل قول النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو اقتدى به عليه الصلاة والسلام. بعض أهل العلم يقول لك لا يجمع بينها، يعني لا يكبر 34 ثم يقول لا إله إلا الله. الصنعاني، الإمام الصنعاني يقول لا يجمع. ليش لا يجمع؟ يقول ما ورد. نحن الآن في العبادة، في العبادات نحن متبعون لا مبتدعون، لا نتعبد الله إلا بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبح 33 إلى قوله، يعني وكبر 33 ثم قال تمام 100. وصح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وكبر 34، يعني صح هذا وصح هذا. ولم يثبت عنه أنه قال وكبر 34 ثم قال لا إله إلا الله. إذن فورد ذاك ورد هذا ولم يرد الجمع، ولهذا قال بعض أهل العلم لا يجمع بينهما، إما أن يقول هذا وإما أن يقول هذا، ويكون بذلك مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم وممتثلا أمره عليه الصلاة والسلام. ثم إنه أيضا إخراج للعدد على 100، وكأن من ذهب إلى هذا نظر إلى أن العدد مقصود، العدد يعني تمام 100 مقصود، فلو قال 34 تكبيرة مع 33 هناك صار العدد كم؟ 100 زائد لا إله إلا الله، يعني صار 31، فاختل العدد يقول، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة قال سبح الله 33، يعني يقول سبحان الله 33، هذه كيفية التسبيح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله. وورد أيضا يعني وقيل سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 سوا 33 ثم 33 ثم 33 ويختمها بلا إله إلا الله. وورد صفة أخرى في التسبيح عند النسائي وهو بسند صحيح، قال تسبحون 25 تسبيحة ومثلها تحميدا ومثلها تكبيرا ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فتتم 100. إذن هذه صفة أخرى وردت صحيح بحديث صحيح أخرجه النسائي، تسبيح 25، تكبير 25، تحميد قبله 25، ولا إله إلا الله 25، تكون أيضا تمت 100. فهذا وارد وهذا وارد والصفة الثانية في التسبيح 33 والتكبير 34 وارد، وكل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تنويع لما يقوله المسلم من باب التشويق لما تقوله، قل هذه مرة قل هذا مرات. ولكن لا يعني الأولى بالمسلم، الأولى بالمسلم ألا يعتقد صفة معينة مما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتزمها مطلقا ولا يلتفت إلى غيرها مع صحة غيرها، لا ينبغي ذلك، لأن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يفعله، ينبغي أن يفعله، فإن ولو مرة مرتين مثلا كذا حتى يتحقق فيه أنه فعل ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بلفظه الأول من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 إلى آخره، هذا له سبب، تعرفون سببه؟ معروف سببه عندكم بس تنسيته يا شباب. قصة الفتيان الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجلسوا عنده فترة يعني مدة من الوقت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعني استقبلهم وأكرمهم ورعاهم وعلمهم وجلسوا فترة، حتى وهم فتيان صغار، مالك بن الحويرث يقول هذا، وهم صغار كذلك، لا غير مالك، لا أبدا عفوا، لا ليست هذه، هذا فيما أمر ثاني. سببها أن الفقراء، الفقراء المسلمين في المدينة من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور في رواية بالأجور وفي رواية بالدرجات العلى، يتصدقون يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ويعتقون، يتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق لأنه عندهم فضول أموال، فذهبوا بالأجور. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على فعل إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وسبقتم من بعدكم ولم يأتي أحد منكم ولم يكن أحد مثلكم إلا إذا أتى أو إلا من أتى بمثل ما أتيتم به. وذكر الحديث تسبحون الله 33 تحمدوه 33 تكبرون 33 800. يبقى حرص الصحابة على الخير، أهل الدثور كما هؤلاء حريصون، الفقراء حريصون على الأجر، أهل الدثور يعني أهل المال الكثير أيضا حريصون هم على الأجر، سمعوا بذلك فقالوا مثل ما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحوا كبروا هللوا حمدوا وتصدقوا واعتقوا. فعاد الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا بما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام كان في رواية صحيحة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن نحن هنا نقف وقفة، وهي أنه ليس بالضرورة أن يكون الغني أكثر أجرا من الفقير بسبب مما يتصدق ويعتق كذا. نعم هو يزيد عليه بالصدقة وبالعتق إذا كان طبعا نيته طيبة وعمله صالح وكذا ويتصدق ويعتق، هذا ما في شك أنه زيادة على الواجبات من صيام وصلاة بدنية، من صيام وصدقة إلى آخره. لكن الفقير قد يكون أعلى درجة من الغني بصبره على فقره، بصبره على ذاك يعلو درجة بما منحه الله بالعطاء والمن والصدقة مما منحه الله من رزق، تمام. لكن هذا أيضا قد يعلو عند الله بما أعطاه الله من قوة الصبر والاحتساب على ما قدر الله له وصبر أو احتسب وامتثل أمر الله وصلى وصام ويعني أدى ما عليه مع الصبر على حاله الذي هو فيه. إذن قد يكون الفقر يعني سببا في علو درجة الفقير، وليس بكل حال أن الغنى سببا في العلو. هذا وهناك أذكار أخرى وردت بعد السلام في الصلاة، منها ما أخرجه أبو داود من حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. في هذه الرواية: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا الحديث أخرجه كما قلنا أبو داود من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أحد الأدعية التي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء من الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأيضا ورد ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عقبة ابن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. أن أقرأ بالمعوذات، معوذات ما هي؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ومعها قل هو الله أحد. أمرني، وهي المعوذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهي سميت معوذات لأنها هي التي يتعوذ بها من الشيطان ومن السحر ومن شياطين الجن والإنس والجن. فالحديث هنا صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عقبة بن عامر يقول: أمرني، أمرني يعني أمر ندب واستحباب، أن أقول هذا، يعني أن أقرأ بالمعوذات بعد الصلاة. فإذا صليت الفريضة، طبعا المقصود به الفريضة، إذا صليت الفريضة مع الذكر الذي تحفظه وما استطيع حفظه من الذكر، اقرأ المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ومعها قل هو الله أحد، سيأتي الحديث فيها أيضا. وأخرج مسلم، وهذا معنا، من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا أيضا كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذا من الدعاء الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فاقتدي بنبيك واحفظ هذه الكلمات يعني الموجزة، وقل ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، كما كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك ما أخرجه الترمذي والنسائي من حديث عمارة بن شبيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على إثر صلاة المغرب بعث الله ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى يصبح، وكتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات. والحديث حسن، حسنه الترمذي ومن المعاصرين الشيخ الألباني. إذن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، قل 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد أن تصلي صلاة المغرب يحصل لك هذا الأجر، تحرسك الملائكة ويكتب لك 10 حسنات وتمحى عنك 10 سيئات موبقات، كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأدعية أيضا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الشيخ في هذا الحديث، قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك يا معاذ ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الشيخ المصنف رحمه الله تعالى يقول، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. إذن هو مما يستدل به في هذا الباب. وهذا نوع من الأدعية العظيمة التي تقال بعد الصلوات، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاه قال: لا تدع، لا تدع، والنهي يعني النهي عن الترك أمر بالفعل، لا تدع، وأصل النهي يقتضي التحريم، فإنه فإذا حرم الترك وجب الفعل. هذا يعني هذه الصيغة دلالتها اللغوية على الوجوب، يعني لا تدع يعني افعل، والافعل يعني على الوجوب. هذا الأصل في الأمر، الأصل في النهي التحريم، فإذا نهي عن الترك فالفعل المنهي عن تركه واجب، واجب، لكن أهل العلم صرفوا ذلك عن الوجوب إلى الندب، فهو مندوب. هذا الدعاء مندوب، وهو أن تقول اللهم إني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الكلام أعود وأذكر أننا لابد أن نفكر في معاني الأذكار التي نقولها ونسمعها حتى تكون نفوسنا متعلقة بها وعالمة بماذا ماذا تقول وماذا تطلب. اللهم أعني على ذكرك. إخواني، هذا من أهم الأمور، أن الإنسان يطلب العون من الله سبحانه وتعالى. أولا هذا فيه أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا فيه تفويض للإنسان وبعد منه من نفسه عن حوله وقوته، وأنه لا حول له ولا قوة، ولا يمكن أن يعني يذكر الله ويعبده تحسن عبادته إلا بعون الله تعالى. فيقول اللهم أعني. إذن فهذا طلب العون على ذكر الله، وذكر الله يشمل هذا الذي سمعتموه من الدعاء والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك، اللي هو عبادة باللسان. والله سبحانه وتعالى قد قال في الصلاة لموسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري. إذن ذكر الله مطلوب، وغالبا يكون بالقول، وقد يدخل الفعل في الذكر، لكن هنا اللهم أعني على ذكرك وشكرك. وهذا مهم جدا، أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على شكره، وشكر الله لازم. ليش؟ لأن نعم الله كثيرة لا تحصى. نعم الله، نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن ليس لنا ولا يسعنا إلا أن نقابل هذه النعمة، نعم الله تعالى، بالشكر. لكن هل نستطيع أن نشكر الله إن لم يعيننا الله على الشكر؟ نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شكره، وكونه كوننا نشكر الله هذه نعمة. يعني كونك تشكر ربك هي نعمة، نعمة أنعم بها عليك أن تقوم بهذه العبادة، وهي شكر الله سبحانه وتعالى. فحث الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يدعو معاذا بهذا الدعاء، أعني على ذكرك وشكرك. وبعد ذلك جاء بما هو أعم، وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك، الذكر نوع من العبادة، وشكرك نوع من العبادة، وحسن عبادتك. إذن أعني على حسن عبادتك. نحن نعبد الله، نصوم، نصلي، نزكي، نحج، نتصدق، نفعل ذلك، لكن ليس العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بحسن العمل. لنبلوكم أو لنبلوهم أيهم أحسن، ولنبلوكم لنبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن العبرة بحسن العمل. طيب كيف يكون حسن العمل؟ لاحظ كيف يكون حسن العمل. حسن العمل ليس معنى مثلا في الصلاة أن تقوم وتظهر الخشوع والتذلل وتطيل القيام والقعود والركوع والسجود وكذا، هذه صفة محسوسة حسية. حسن العمل هو أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى، هذا واحد. أن يكون عملك، يكون عملك خالصا لله، خالص، وأن يكون مع الإخلاص وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد أن يكون العمل خالصا صوابا، والصواب إنما هو ما كان على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل خالصا صوابا كان حسنا. ولهذا ينبغي للمسلم أن يوكل أمره إلى الله، ويدعو الله بأن يكون عمله حسنا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث آخر، قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. نحن كما قلنا درسنا في الأذكار بعد الصلاة، دبر كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد الطبراني: وقل هو الله أحد. إذن هذا الذكر أيضا مطلوب، مندوب، مستحب بعد الصلاة، وهو قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد. آية الكرسي، طبعا أبو أمامة الراوي نعرف به إيجاز. أبو أمامة هو إياس بن ثعلبة على القول الصحيح أنه اسمه إياس ابن ثعلبة الحارثي الأنصاري الخزرجي أنصاري من الخزرج، وأسلم قديما ولكنه لم يشهد بدرا لعذر حصل له، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة يمرض والدته، وهذا فيه دلالة على أن يعني حق الوالد أهم من الجهاد. هذا أبو أمامة رضي الله عنه هو غير أبو أمامة الباهلي، هذا طلبة أبو إذا أريد أبو أمامة الباهلي قيل أبو أمامة الباهلي، وإذا أطلق أبو أمامة فالمراد به هذا الأنصاري الحارثي الخزرجي. معاني المفردات قوله دبر كل صلاة مكتوبة يعني صلاة مفروضة، وقوله عليه الصلاة والسلام لم يمنحه من دخول الجنة إلا الموت يعني إلا أن يموت، وليس معناه أن الموت يمنعه، لا، لم يمنحه من دخول الجنة إلا أن يموت، ففيه حذف مضاف وحذف لدلالة المعنى عليه. والحديث دليل على قراءة هذه الآية عقب كل صلاة مكتوبة مندوب إليه، وكذلك سورة الإخلاص. ليش خصت سؤال آية الكرسي بهذا الفضل؟ آية الكرسي ورد في الصحيح أنها أعظم آية، وخصت بهذا الفضل أن من قرأها عقب الصلاة دخل الجنة، لم يحل بينه وبين الجنة إلا طبعا هذا يا إخوان هذا في شأن المسلم الحريص على صلاته ودينه، ومعنى هذا الذي يأتي ويصلي ويقرأ ويسمو الأذكار عقب الصلاة ومنها آية الكرسي، هذا شأنه أنه مؤمن مخلص، يعني يحتاج ما يعني دعاؤه وصلاته المخلص فيها لله تقربه وتوصله الجنة توصله الجنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، والله سبحانه وتعالى يقول يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيغفر الله لعبده بسبب هذه الطاعات ما دام مؤمنا موحدا، فلا يستكثر أحد ويقول قد يكون فيه عنده أخطاء وكبائر يعملها وكذا ولا آخر، كيف يدخل الجنة بمجرد أن يقرأ آية الكرسي؟ الله غفور رحيم والله ذو الفضل العظيم، فإذا كنت ملتزما بواجباتك الأساسية الفرائض ما تضيعها ومع ذلك طبعا الفرائض من صلاة وزكاة إن كان لك مال وحج إن كنت قادر ويعني هذه الأسس، وتزيد على ذلك من الطاعات من نوافل العبادات من صيام وصدقة وكذا، فاستبشر بالخير، وكلما وعدك به الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كتابه العزيز من خير فتأكد تيقن أنه حاصل، لكن بشرط أن تحقق أو تطل أو تفعل أو تعمل ما أمرك الله به وتنتهي عما نهى الله ونهاك الله عنه. خصت هذه الآية بهذا الفضل العظيم لأنها اشتملت على أصول الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. الله آية الكرسي إيش هي؟ تعرفونها جميعا وأرجو أنكم جميعا تحفظونها، أرجو يعني أعتقد يقينا أنكم جميعا تحفظونها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه فيها أصول أسماء الله، وفيها التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفيها اسم الله الأعظم كما ورد في الصحيح. إذن فهذه الآية خصت بهذا الفضل، فيها وحدانية الله صفة الحياة والقيومية والعلم والملك والقدرة والإرادة، وفيها اسم الله الأعظم كما ورد ذلك بذلك الأثر، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن كما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا خصت قل هو الله أحد بهذا كذلك بأنها يعني تقرأ بعد صلاة أو بعد الفريضة ويكون فيها الأجر كما جاءت في الزيادة في رواية الزيادة، لأنها تعدل ثلث القرآن، صح في الحديث تعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن يعني معلوم لكم إن شاء الله تعالى، أهل العلم قالوا القرآن ثلاثة أنواع، جاء بثلاثة أشياء، جاء بالعقيدة والتوحيد، يعني توحيد الله وذكر صفاته، وجاء بالأخبار عن الأمم السابقة والاعتبار بهم وما سيكون في يعني في الآخرة من نعيم وعذاب إلى آخره، وجاء بالأحكام، الأحكام الشرعية، جاء بالأحكام التفصيلية المعروفة. إذن فهو ثلاثة أنواع: قل هو الله أحد تمحضت في العقيدة والتوحيد، الله أحد، أحد لا شريك له، هذا التوحيد، وهذه يعني هذا هو التوحيد الخالص، قل هو الله أحد. ثم صفاته التي لا يشاركها فيها يشاركه فيها أحد: الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن فقد تمحضت في ثلث ما جاء به القرآن، فلهذا كان لها هذا الأثر العظيم. وبقي شيء من الوقت يا أخي، نأخذ دقيقتان، نأخذ الحديث الأخير لنختم به. مالك بن الحويرث رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن منذ بدأنا في كتاب الصلاة إلى الآن نذكر يعني كثيرا ما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، مع قوله كان يأمر كذا وأمر بكذا إلى آخره. إذن الرسول الله سبحانه وتعالى أمر رسوله بالصلاة، والرسول أمر بالصلاة، وتكرر الأمر بالصلاة، ولكن لم يأتي تفصيل في القرآن لكيفية الصلاة وعدد ركعاتها وأركانها وشروطها وواجباتها وغيره، ولا في الحديث العام التي فيها حث على الصلاة، إنما أتى ذلك ببعض الأقوال منه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله للمسيء صلاته: إذا قمت إلى صلاته فتوضأ كذا إلى آخره، ثم كبر إلى آخره. وفي فعله صلى الله عليه وسلم، فعله عليه الصلاة والسلام للصلاة تعليم لنا لتفاصيل ما وجب علينا من الصلاة، ولهذا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا هو الذي قلنا له، هذا الحديث له سبب، وهو قصة الفتية الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما رأهم اشتاقوا إلى أهلهم قال: لعلكم اشتقتم ارجعوا إلى أهلكم. ذهبوا ثم أوصاهم وقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليصلي بكم أقرأكم، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.